حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثاني دروس التفسير العلمية المحضة في هذا المسجد المبارك. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إلى قوله جل وعلا: وأسلمت نفسي مع سليمان لله رب العالمين. الله جل وعلا ابتداء يمن بفضله على من يشاء، فجعل بعض أنبيائه ملوكا كداود وسليمان، وجعل بعضهم آية في الزهد كعيسى بن مريم، وجعل بعضهم عبدا محضا خالصا ورسولا كمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وفي هذه الآيات الكريمة من سورة النمل يخبر الله جل وعلا عن عبده ونبيه سليمان بن داود. قال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. من حيث الصناعة النحوية، سليمان اسم ممنوع من الصرف، لذلك لما جر باللام لم تظهر عليه الكسرة وظهرت عليه الفتحة، شأنه شأن أي اسم علم ممنوع من الصرف. وحشر لسليمان جنوده، ثم فصل الله جل وعلا من هم الجنود الذين آتاهم سليمان، فقال: من الجن. فمن هنا بعضية من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الجن والإنس هم الثقلان، أمتان عظيمتان مكلفتان. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحيانا يتقدم ذكر الإنس وأحيانا يتقدم ذكر الجن، وكل بحسبه، إذا قدم الجن لسبب وإذا قدم الإنس لسبب، لكن هذا السبب يختلف من آية لآية. فأما هنا فقدم الجن لأنهم أقوى، والكلام عن مسألة الجنود، فلما كان الجن كجنود في جيش سليمان أقوى من الإنس قدموا. لكن لما قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قدم الله جل وعلا الإنس على الجن، لأنه يتكلم عن البيان عن اللسان، فالقرآن بيان ولسان، فقدم الله جل وعلا ذكر الإنس على ذكر الجن. أما هنا فالله جل وعلا يتكلم عن أمة ذات قوة فقدم الجن. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أما الطير فهذه لم أنتهي فيها من قضايا بحث، لكن سنعرج على بعض ما توصلنا إليه. الطير أمة لها شأن في القرآن ومع أنبياء الله، فلو بدأنا بالأنبياء المذكور تاريخيا أن نوحا لما أراد أن يتأكد أن الأرض استقرت وذهب عنها أثر الطوفان والحياة تدب فيها بعث حمامة، ولذلك يقولون إن نوحا دعا لها فأصبحت تألفها ويألفها الناس، لكن لا يوجد نص صريح على أن نوحا أبعث حمامة، لكن هذا متفق عليه ما بين الملل والأديان والمؤرخين، ولا أعلم فيه خلاف. كذلك الطير له قصة مع خليل الله إبراهيم، فإن إبراهيم لما خاطب ربه قائلا: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. قال له جل وعلا: فخذ أربعة من الطير. كان بالإمكان أن يقال لإبراهيم: خذ أربعة من بهائم الأنعام، لأن بهيمة الأنعام كانت بين يديه لا يحتاج إلى أن يصيدها أو يقتنيها. فلما أتاه الملائكة كضيوف ذبح لهم بقر لأنه موجود عندهم، لكن الله قال له: خذ أربعة من الطير، مع أن القضية واحدة، يعني لو ذبح 4 من الطير أو 4 من الجمال أو 4 من البقر أو غيرها، فالمسألة واحدة في حق بذات الله تبارك وتعالى. هذا مع من؟ مع نوح، مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع عيسى عليه السلام. قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. والمقصود من فعله هذا بيان ما ألهمه الله من القدرة، وهذا يتحقق في الطير وفي غيره، لكن قدر له أن يختار الطير من بين الحيوانات كلها. ومع نبينا صلى الله عليه وسلم هذا كان في إرهاصات البعثة، أن أبرهة أتى الكعبة والله جل وعلا رد أبرهة بالطير، مع أن المستقر في الأذهان أن الطير ليست جندا، يعني لو سلط على أبرهة وجيشه كواسر وسباع لكان يتفق مع العقل، لأن الناس لا يخوف بعضهم بعضا بالطير، إنما يخوف الناس بالسباع والكواسر وأمثالها. لكن ممكن أن يجاب عن هذا بقوله أن الله تبارك وتعالى إذا خافه أحد أمنه، وإن أمنه أحد أخافه، فلم يدر في خلد أبرهة ولا في خلد أحد من جيشه أن الطير التي كانت تظلهم ستكون مصدر خوف لهم. والمقصود من هذا كله أن الطير لهم شأن في كلام الله، ومع سليمان الآية التي بين أيدينا. ثم إن الله ذكر، ألم تر أن الله ذكر الله جل وعلا تسبيح الأمم له والطير لوحده، قال جل وعلا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فجعل تسبيح الأمم في كفة وتسبيح الطير في كفة. هذا من باب فتح باب علمي في البحث العلمي عن مسألة الطير في القرآن. نعود للآية، قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فرتبوا حسب القوة، الجن ثم الإنس ثم الطير، فهم يوزعون حتى لابتداء الغاية. إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يستدل العلماء في هذه الآية على مسألة النصح، والناس في هذا الباب على ثلاثة أضرب: شخص ليس فيه نصح، ليس فيه نصح محض لأي أحد، أي غاش لهم عياذا بالله، وآخرون ينصحون لكنهم يجعلون من طرائق نصحهم سبيلا إلى ذم الغير. ومثاله في حياتك الدنيا: يأتي إنسان لديه مثلا محل أو مكان أو شيء في الطريق، فيأتي آخر يريد أن ينصحه ألا يتعرض هذا الذي وضعه في الطريق للأذى، فيقول له: احذر فلانا أن يطأ بسيارته ما عرضته في الطريق من بضاعة أو غيرها. فهذا فيه نصح لك، لكنه قد يزيد على ذلك بأن يقول: فإن فلانا فيه وفيه 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 يريد أن ينتقصه، فهو نصحك وجعل من نصحه لك ممرا وطريقا لأن يقدح في غيرك. وكلا الحالتين مذموم، بقيت حالة واحدة: أن ينصحك وأن يعتذر لمن يخشى منه الخطأ، وهو الذي صنعته النملة، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا خوفا على قومها وبني جنسها. ثم قالت: تعتذر لسليمان وهم لا يشعرون، يعني لا يكون من نبي الله ولا من جنده أن يفعلوا هذا عمدا، فإن سليمان لا يظن به ذلك. وهذا هو كمال النصح وتمام الإخبار عن الغيب. قال الله جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا عند النحويين حال مؤكدة وليست مؤسسة، مؤكدة لأن كلمة حال، لأن كلمة ضاحكا جاءت قبلها كلمة تبسم والمعنى متقارب فأصبحت مؤكدة لها. فتبسم ضاحكا من قولها فلما رأى النعمة تذكر ولي النعمة جل جلاله، قال ربي أو وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. العمل الصالح وعباد الله الصالحين من أعظم ما يمكن أن يتمناه العبد، ولهذا طلب هذا النبي الكريم من الله أن يدخله في عباده الصالحين، وفي قوله عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين دليل على إظهار الفقر والمسكنة لله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا عن هذا النبي الكريم: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كل من طلب شيئا لا بد أن يأخذه بقوة أو يتركه. قال الله جل وعلا لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليس معقولا أن تستدين من زيد وعمر وتفتح تجارة ثم تهملها فتتراكم عليك الديون والخسارات، فإما أن تقوم بها كاملة أو يتركها. وليس معقولا أن تطلب علما تارة تدون وتارة لا تدون، ووقتا تحضر وقتا لا تحضر، هذا لا يمكن أن ينجم عنه علم. وكذلك مطالب الحياة كلها ينبغي أن تؤخذ أخذا صحيحا من بابها وبآلتها. فلما كان سليمان نبيا ويوحى إليه وجبريل بينه وبين الله، لكنه كان يتفقد الجيش حتى لا يشعرن أحد بتفريطه فيتمرد عليه. قال الله جل وعلا: وتفقد الطير أي موقع الطير، فقال مما رأى فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فلما وجد مكان الهدهد غائبا توعد حتى يتعظ به غيره فلا يكثر الغياب في الجيش، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وأو هنا للتخيير، عاطفة للتخيير، فساوى عليه السلام ما بين الذبح وما بين العذاب الشديد. وروي أنه قيل له: يا نبي الله وأي عذاب هذا الذي يتفق مع الذبح؟ قال: أحبسه مع قوم لا يعرفون له قدرا. فالعاقل والحر والأبي إذا وضع مع قوم لا يعرفون له قدرا كأنك قد قتلته. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أأنثر دري بين سارحة الغنم، أي من لم يعرف قدر علمي فأنا لا أخبره به، لأن هذا يصيب الإنسان بالغبن. نعود للآية: لكن سليمان جعل لنفسه خط رجعة. وكذلك العقلاء لا يقولون قولا يسد الأبواب، وإنما يتركون لأنفسهم طريقا يعودون منه. ولهذا قال هذا النبي المبارك، قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسلطان مبين أي بعذر بين ودليل واضح على سبب غيابه. قال الله بعدها: فمكث غير بعيد أي زمنا، قال: أحط بما لم تحط به. من القائل؟ الهدهد. ومن المخاطب؟ سليمان. والعلم ينطق صاحبه في أي محفل، وإلا شتان ما بين سليمان وبين الهدهد. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. في هذا دلالة على أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فقد يوجد في البئر ما لا يوجد في النهر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. لكنه إذا وجدت فضيلة في المفضول لا تعني بالإجماع بالإطلاق علوه على الفاضل. فمثلا عثمان رضي الله عنه أشد حياء من أبي بكر وعمر، لكن عثمان من حيث الجملة ليس أفضل من أبي بكر وعمر. ومعاذ رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، لكنه ليس أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فقد توجد في المفضول خصيصة لكنها لا ترقى به إلى أن يكون أفضل ممن كان فاضلا في الجملة من كل حال. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مملكة كانت موجودة في أرض اليمن. بنبأ يقين أي بخبر أنا على يقين منه، ولا يكون الإنسان في الغالب على خبر من يقين من إلا إذا رآه بعينيه وأبصره بهما، فيصبح نقله أقوى من نقل غيره. والعرب تقول على ذكر كلمة يقين إنه كان هناك رجل يقال له آكل المرار. هذا الرجل كانت له زوجة، ثم إنه خرج في صيد له، فجاء عدو له على عادة العرب في الغزو آنذاك قبل الإسلام، فجاءوا وأسروا زوجته وأخذوا غنمه ومتاعه وأنعامه وهربوا، فلما قدم اشتاط غضبا وأخذ يتبعهم، فلما تبعهم الأول أناخ مطاياه في طريقه إلى بلده، وكانت بينهم مسافات أي تقضى في أيام، فلما أناخ مطاياه وأناخ العسكر كان الثاني يطلبه، فسأل زوجة الأول التي أسرها وقد ألفته عن زوجها الأول، فقالت كأني به قد تبعك، وفعل وفعل وفعل، تعرف زوجها، فكانت كما قال. فلما جاء الثاني قريبا من الأول طلب من جنده أن يتحسسوا له خبر هذا الذي فر، وبعث الناس كعيون حتى يعرف أين موطنه وقوة جيشه قبل أن يداهمه، فبعث رجلا كان معروفا عند العرب بالتنكر، عنده قدرة على أن يتنكر فلا يعرف، فلما وصل هذا المتنكر إلى الجيش وقد أناخ، سمع الغازي يقول من يأتي بحطب وله تمر وله ثمر، فأخذ حطبا وأتى فأعطاه تمرة، فجلس بجواره يتحسس خبره حتى ينقله إلى صاحبه آكل المرار. فلما جلس سمع الرجل المتنكر الغازي مع زوجة الأول يتحادثان، وهو يقول لها وهي تقول له إن فلانا تحذره منه، ما نام قط إلا وشيء فيه حي، فقال إنك تبالغين في زوجك، قالت لا إنه نام عندي ذات ليلة وأنا أبغضه، فبينما هو نائم إذ جاءت حية فلما اقتربت من قدمه اليمنى رفعها، فلما اقتربت من قدمه اليسرى حركها ورفعها، فلما أتت إلى يده اليسرى حركها، فلما أتت إلى يده اليمنى أخذ الحية، ثم قعد وقضمها ورماها. ثم هذا الرجل عندما سمع هذا الأمر بأذنيه ورآه بعينيه عاد إلى صاحبه، فلما عاد إلى صاحبه أخبره بالقصة، والرجل الذي الغازي الذي يتبع يعرف صحة القصة لأنها وقعت حقا بينه وبين امرأته، ويعرف أن هذا المتنكر لو لم يكن سمعها حقيقة لما جاء بها لأنها سر بينه وبين زوجته، فقال المتنكر أتاك المرجفون بأمر غيب على دهش وجئتك باليقين، هذا موضع الشاهد، وجئتك باليقين أن المقصود كان على بينة من أمره كما فعل الهدهد، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، نبأ يقين هذا إجمال ما تفصيله، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كلمة كل باتفاق المفسرين أحد ألفاظ العموم الكبرى في القرآن، كلمة كل أحد ألفاظ العموم في القرآن، لكن ألفاظ العموم تعرف من سياق الجملة، تعرف من سياق الجملة، فقول الله جل وعلا على لسان الهدهد وأوتيت من كل شيء ليست بلقيس عندها كل شيء بمعنى كل شيء من غير استثناء، ولكن أوتيت من كل شيء مما جرت أن الملوك يعطونه عادة، هذا معنى من كل شيء، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها بالنصب لأن القوم هنا معطوفة على الهاء الضمير في وجدتها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذا من واقع الحياة اليومية أن الإنسان دائما إذا أراد أن يعرف بأحد أو أن يذكر أحد يذكره بالشيء الذي يناسبه، ونأتي بمثال، لو خرجت في نزهة أنت وعائلتك وحملت في السيارة كثيرا مما تريد أن تحتاجه إذا وصلت، فإذا وصلت إلى النقطة التي تريد أن تصل إليها سيفزع كل أحد معك من أبنائك وأهلك إلى الشيء الذي يخصه، فإن فتحت السيارة وقلت لهم أخرجوا المتاع الذي فيها
لو كان معك شيخ كبير أبوك أو جدك في نزهتك سيعمد إلى المركاة يخرجها أول شيء لأنه يحتاج إليها، وسيعمد ابنك إلى ما يلهو به ويلعب ويخرجه أول شيء، وهكذا يخرج كل أحد ما يخصه. فالهدهد، الله جل وعلا خالق السماوات والأرض وباعث الرسل ومنزل الكتب، له جل وعلا عظيم الصفات. لما أراد أن يعرف بربه عرف بالشيء الذي يخصه، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ بالسماوات والأرض، هو يأكل حب يتكلم عن الحب الذي يخصه. ثم بعد أن بين هذا الأمر أنكر عليهم كما قال الله ألا يسجدوا لله، فغرس الله الفطرة التوحيد في قلب الهدهد. لكن سليمان ملك، مع كونه نبي ونبي ورسول وملك في آن واحد، لا بد أن يكون كامل العقل في تصرفه، وليس من كمال العقل إهمال ما يرفع إليك، وليس من كمال العقل التسرع في النظر في الأشياء. فقال هذا النبي المبارك سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، بيننا وبينك الاختبار. ثم كتب له كتابا، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. العرب تقول الرجل يعرف عقله بإحدى ثلاث، بماذا؟ برسوله، بكتابه، إذا غاب عنك. أنا أتكلم إجابة منطقة صحيح، لكن أتكلم إذا غاب عنك، برسوله كما قال الشيخ، وبكتابه وبهديته. تعرف عقل الرجل من هديته أو من رسوله الذي يبعثه أو من كتابه الذي يخطه إليك. كتب سليمان إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقدم اسمه على اسم الله. قدم اسمه على اسم الله لأنه يخاطب قوما لا يعرفون الله، ولا يخاطب قوما ذوي كتاب أهل كتاب، وإنما قوما لا يعرفون الله، فقال إنه من سليمان يخشون الملوك، وهو يريد أن يبين ضعفهم حتى يؤمنوا، لأنه جرت عادة الناس أن الضعيف يتعلق بالقوي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وصل الخطاب إلى بلقيس فقامت في قومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لذلك قالت كتاب كريم، لأن الطريقة التي بعث بها وهو أعطاه الهدهد إياها تدل على علو وشرف سليمان. فاستشارت قومها، واستشارتها دلالة على رجحان عقلها. قالوا يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ بلقيس. قال الله، هذا كلام الله، وكذلك يفعلون. أعيد، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام الله حكاية عن بلقيس. أما وكذلك يفعلون، هذا كلام الله ليس حكاية عن أحد، وإنما قول الله وكذلك يفعلون تصديقا لقولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لا يعنى بالإفساد هنا قطع الحرث والنسل، وإنما المقصود بالإفساد هنا أنهم يغيرون ما فيها. فمن كان سيدا محال أن يكون سيدا مرة أخرى. تقول بنت النعمان فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا أصبحنا فيهم سوقة نتنصه. قول الله جل وعلا وكذلك يفعلون استدل بها العلماء على أن الحق يقبل من أي أحد، أن الحق يقبل من أي أحد، لأن هذه المرأة عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها كانت كافرة تعبد الشمس ومع ذلك صدقها الله فيما تقول، قال الله جل وعلا: وكذلك يفعلون. ثم قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذه بما استفهامية، لذلك الميم على أسفل، ولو كانت ما موصولة لجعلت إلى أعلى من حيث الرسم. فبعثت هدية تريد أن تخفف حدة غضب سليمان التي قرأتها في خطابه، وفي نفس الوقت أولئك المبعوثون منها يتعرفون على قوة سليمان، هل هي على مقدار ما قال في الخطاب أم لا. قال الله: فلما جاء سليمان، وحذف الفاعل أي جاء الرسول إلى سليمان، فلما جاء سليمان بالفتح لأن مفعول به عدي الفعل جاء من غير حرف جر، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما أتاني الله أي من الإسلام خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما عزم على أن يأتي بعرشها قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: أيكم يأتيني، والهمزة للاستفهام، بعرشها أي عرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين. أي ملك يطلب طلبا يتسابق من حوله قربة له في أن ينفذه؟ فاختصم عند سليمان اثنان، قال الله: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من الجن؟ مخلوق. العرب تقول للجن، لمجرد الجن أنه جن، فإذا كان ممن يعمر البيوت يسمى عوامر، فإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمونه ذوات الأرواح، فإذا حث على الطغيان يسمى شيطان، فإذا تمرد يسمونه عفريت، فإذا أرادوا أن يصفوا العفريت زادوا يقولون عفريت النفريت والمعنى واحد، وإنما هذه من الملحقات الثنائية في اللغة. هذه تقسيم أسماء الجن عند العرب. قال الله جل وعلا هنا: قال عفريت من الجن أي أشد الجن قوة وتمردا أنا آتيك به أي عرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن ينفض المجلس، وإني عليه لقوي أمين. قال الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال عفريت من، قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلف في من هو الذي عنده علم من الكتاب، قيل إنه سليمان نفسه وهذا بعيد، وقيل إنه رجل صالح، وقيل آخر شيء آخر، والذي يترجح والعلم عند الله أنه جني آخر. لكن الفرق بينه وبين الجني الأول أن الجني الأول كان يملك قدرة مادية محسوسة فقط، وهذا معنى وإني عليه لقوي أمين. أما الآخر فكان يملك قوة محسوسة مثل الأول زائد قوة شرعية، يعني عنده علم، ولهذا قال الله: قال الذي عنده علم من الكتاب. أما السؤال في ظني لا يتصور أن يكلف به الإنس، لا يوجد إنسي قادر على أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن. فقال الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن أنخ المطايب، إذا كان مخلوق من مخلوقات الله، عبد مقهور مستضعف لله، استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين في طرفة عين، فكيف بقدرة الرب تبارك وتعالى؟ فكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه أي العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. وهذا دأب الصالحين، يسندون النعم إلى واهبها: ليبلوني أشكر أم أكفر، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم أراد أن يعرف أين عقل هذه المرأة من ملكها، قال نكروا لها عرشها. والتنكير غير التبديل بالكلية، إنما قدم وأخر فيه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل، أي سئلت، أهكذا عرشك؟ لكنها كانت ملكة في معنى الكلمة، ذكية جدا. أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، ولهذا غبطها سليمان. قال الله جل وعلا بعدها، قالت كأنه هو، قال وأوتينا العلم من قبلها، فشهد لها بأنها ذات علم، لأن قوله وأوتينا العلم من قبلها شهادة بأنها ذات فهم. وهي أرادت بقولها كأنه هو أن تسد الباب على سليمان، هذا حوار سياسيين، أن تسد الباب على سليمان، لأنها لو قالت ليس عرشك لقال لها أيتها المغفلة تحكمين الناس سنين وأنت لا تعرفين عرشك، ولو قالت إنه عرشي لقال لها كيف يتصور أن تكونين قد تركتيه وراءك وهو الآن بين يدي، وفي اعتراف بقوة سليمان، لكنها قالت كأنه هو. فلو قال لها هو عرشك قالت ألم أقل لك إنه هو كأنه هو، ولو قال هو ليس بعرشك لقالت له أنا لم أقل لك إنه هو عين العرش. كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، ما موصولة بمعنى الذي، أي وصدها الذي كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. أراد سليمان أن يدعوها إلى الإسلام. كل أحد له مفتاح إلى قلبه وطريقة إلى دعوته. لا يعقل يا بني أن يربيك أبوك، أي واحد منا يربينا أبونا سنين طويلة فيرى عورتنا ونحن صغار يقلبنا في يديه في أشهرنا الأولى، ثم نكبر حتى إذا دخلنا حلقة التحفيظ وحفظنا القرآن وأصبح لنا شأن، جئنا لآبائنا ندعوهم بعنف وغلظة كأننا نحن أصحاب فضل. فترى الشاب يقول أنا دعوت أبي للصلاة فلا يصلي، فتسأله كيف دعوته؟ يقول والله أنا كلما خرجت نادي عليه يا شيخ قم صلي، ما ينادى أب بهذه الطريقة. فسليمان هنا أراد أن يدعو ملكة، فلما أراد أن يدعو ملكة ما قام فيها خطيبا، أمر جنده أن يبنوا صرحا ممرد من قوارير. فلما بنوا صرحا ممردا من قوارير والصانعون له جن مسخرون بأمر الله، قال لها قيل لها ادخلي الصرح، فلما دخلت والزجاج على البحر وهو مصنوع بطريقة صنعها الجن لا يظهر أبدا أن هناك فاصل بين البحر وبين القصر، فظنت أنه لا ليس ثمة شيء على البحر، فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. وهي ملكة عرفت أن هذا لو كان من صنيع الإنس لصنعته هي، لكنها تعرف أن هذا محال أن يصنعه إنس، يعني إذا كان القضية قضية جند وخدم وعبيد أنا ملكة عندي جند وخدم وعبيد ولا يقدرون على هذا، لكن هناك شيء آخر غير المتعارف عليه بين الملوك، وهو أن هذا العبد الذي تكلمها سخر الله له الدنيا، فعرفت أنه على حق وعلى إيمان. قالت ربي إني ظلمت نفسي. فالطريق الذي اتخذه سليمان في دعوتها نجح، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أعظم فائدة من هذه الآية، انظر ما الذي جاءت بلقيس تطلبه وما الذي عادت به. بلقيس تركت أرض اليمن لشيء واحد، حتى تحافظ على عرشها وتغري سليمان بالهدايا أن يبقي لها ملكها، هذا الذي خرجت من أجله. لكن الرب تبارك وتعالى كافأها بأن أعطاها ماذا؟ هداها للإيمان، فما عادت به خير مما جاءت تطلبه. ونظيره في القرآن نبي الله موسى، فإنه خرج إلى تلك الشجرة وهمه جذوة من النار، فعاد عليه السلام وهو نبي ورسول وكريم الواحد القهار. نعود فنقول قال الله جل وعلا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الله بعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. مدينة الحجر في شمال بلادنا عند تبوك، والحجر اسم منطقة وهو في اللغة الشيء المحجوز الممنوع. قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا، وقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من الخطأ. هذه الديار ديار ثمود، وثمود من العرب ماذا؟ البائدة. والعرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب مستعربة، وعرب عاربة. فالعرب العاربة القحطانيون، والعرب المستعربة العدنانيون، والعرب البائدة ثمود وعاد ونظيرهما من القبائل السابقة التي انتهت. والنبي صلى الله عليه وسلم من أي العرب؟ العرب المستعربة، لأنه عدناني صلوات الله وسلامه عليه. الذي يعنينا إلى تلك الديار بعث الله نبيه صالح، وقد كان نبيه صالحا وقد كان ذا شأن عندهم، قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فلما دعاهم إلى الإسلام اختصموا كسائر الرسل، ما يحصل للرسل. قال الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فدعاهم إلى الاستغفار، والاستغفار من أعظم ما يجلب به رحمة الله. كلما احتجت إلى رحمة الله وأنت إلى رحمة الله أحوج في كل آن وحين، فاكثر من الاستغفار. فإن قال لك أحد أين الدليل؟ قل إن الله يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك ومن معك؟ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي تختبرون وتبتلون. قال الله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، مصدر ميمي هذا عند النحاة أصلها هلاك، ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. غاية الأمر أن الله جل وعلا أعطى صالحا الناقة، وهذه الناقة كانت تشرب في يوم ما يشربه أهل القرية كلهم في يوم واحد، وأخبرهم أن لها شرب ولهم شرب، فتآمروا على تلك الناقة ليقتلوها. فانبعث أشقى القوم ويسمى قدار ابن سالف، قال عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي من يضرب هذه من يفصل هذه عن هذه. قال أشقى الأولين وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي من يفصل هذه عن هذه، أي قاتل من؟ قاتل علي. وقاتل علي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، أحد الخوارج الثلاثة الذين تكفلوا بقتل معاوية وعمر وعلي، واتفقوا على قتلهم في يوم واحد حددوه. فأما الذي ذهب ليقتل معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه رجلا بدينا، ضربه بالسيف فأصاب فيه عرقا ها هنا، فحرم بعدها معاوية نعمة الولد، فلم يرزق إلا بيزيد. فيزيد ابنه كان قد رزقه معاوية قبل ماذا؟ قبل ضربة الخارجي له، لكنه بعد ذلك تأثر بهذه الضربة فلم يولد له رضي الله عنه وأرضاه. وأما عمرو بن العاص فاشتكى بطنه في ذلك اليوم فلم يستطع أن يخرج للناس، فبعث مكانه رجلا يقال له خارجة ابن زيد. فلما غدا خارجة إلى الصلاة والوقت مظلم، جاء الخارجي الذي تكفل بقتل خارجة فضرب خارجة ابن زيد يظنه ماذا؟ عمرا، فقتله. فلما أصبح الناس سيق إلى عمرو بن العاص على كرسيه، كان أميرا، فأجد الناس يسلمون على عمرو بالإمارة، السلام عليك أيها الأمير. فقال لمن حوله، هو لا يعرف عمرا، أنا قتلت من؟ قالوا لم تقتل عمرا وإنما قتلت خارجه. فقال المثل المشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه. قال ابن عبدوس: فليتها العين الدهر يفجع بعد الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. هذا ما وقع من ممن أراد أن يقتل معاوية وممن أراد من يقتل عمرو. أما عبد الرحمن بن ملجم فأخذ سيفا ووضعه في طست فيه سم حتى لفظ الحديد السم، وكان قبل ذلك يعرضه على الناس، فكلما ذكر له أحد عيبا في السيف عدله وصلح، ثم ضرب به عليا وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان. ثم لما قيد إلى الحسن والحسين كان يطرق يديه ولسانه بالتسبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشقى الآخرين وهو عاقد أنامله بالتسبيح وعلى جبهته أثر السجود. فقيل له: إن أمير المؤمنين حي وسيعاقبك. قال: أن هذا، والله لقد اشتريت سيفي بكذا وكذا وعرضته على الناس فقومته، ثم وضعته في السم حتى لفظه، ثم ضربته به ضربة لو ضربت بها أمة لقتلوا. ثم قيل له: إن الحسن والحسين سيسملان عينيك. فلم يتغير منه شيء ولم يبالي. قيل له: إنهما سيقطعان يديك، فلم يبالي قدميك. فلما قيل له: سيقطعان لسانك، بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أريد أن تمر علي ساعة لا أذكر الله جل وعلا فيها. هذا خلل في التفكير وظن أن هناك هدي وراء هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والإنسان لا تقبل دعواه ولا مظهره. العبرة بأن يكون قوله وفعله موافقا للشرع، هذه العبرة. أما إنسان يقال: والله يا أخي هذا مو معقول يكذب، هذا يصلي هذا يصوم، نحن نتكلم في صلاته وصيامه، نحن نتكلم في فعله، هل هو موافق للشرع أو غير موافق للشرع، ولا علاقة بهذا بمظهره. من أسر سريرة أو كناه لسريرته، ومن أظهر شيئا يقول عمر عملناه بماذا؟ بظاهره. المهم، هذا وهؤلاء الثلاثة، ما الذي دفعني إلى أن أدخلنا هنا؟ أي قولنا عن حيمر ثمود أنه أشقى الأولين، وأن قاتل علي أشقى الآخرين. جاء رجل يقال له عمران بن حطان. عمران بن حطان كان يمدح عبد الرحمن بن ملجم لقتله علي، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. رد عليه بعض أهل السنة: إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمرانا وحطانا. طبعا أخطأ في كلمة وحطانا، لأن الأب ليس له علاقة. البخاري رحمه الله الإمام أخرج في الصحيح لعمران بن حطان، أخرج في الصحيح حديثا عن عمران بن حطان، لأنه خارجي يعتقد أن الكذب ماذا؟ كبيرة يخرج من الملة، فلذلك يتحرون الصدق، فاستفاد من صدقه فأخرج له حديثا في صحيح. وهذا فيه دليل على أن البخاري رحمه الله لم يكن يرى كفر الخوارج. وقد سأل علي رضي الله عنه، سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: من الكفر فر، يعني ليس بكفار، من الكفر فر، يعني يفعلون هذا دروشة مجانين، فرار من ماذا؟ من الكفر. وانظر الآن إلى العلم، المتأول لا يحكم بكفره مباشرة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تضافرت الأحاديث في فضل علي. الرسول يقول علي في الجنة ويقول إني وإياك في مكان واحد يوم القيامة، وفضائل علي لا تخفى. يقول الإمام أحمد ما ذكر لنا في خصائص أحد من الصحابة وفضائله كما نقل عن علي رضي الله عنه، ومع ذلك هؤلاء الخوارج كفروه، مو فقط لعنوه، كفروه وقتلوه، بل وقتلوه ومع ذلك لم يكفروا، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بفعلهم هذا يفعلون شيئا صحيحا، كما قال علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه من الكفر فروا. وأردت بهذا أن أبين لك مسألة العقل والعلم وعدم التعجل في الحكم، لا مع على الذين معك ولا على الذين ضدك، وهذا عين الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعود للآية. فقام حيمر ثمود وعقر الناقة بموافقة أهلها. قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها، وقال فعقروها، فلما عقرها سلط الله جل وعلا عليهم العذاب. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأنظرهم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا في الأعراف نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. هذا ما كان من سورة النمل، وقد طلب بعض الفضلاء أن نعلق عليها. إذا في وقت نأخذ سورة أخرى. قال الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه السورة سورة غافر، وهي إحدى آل حاميم. وما آل حاميم في القرآن؟ كم؟ سبع. ما هن؟ سبع سور في القرآن كلهن بدأت بحاميم متتابعات، بدأت بغافر وانتهت بالأحقاف. وهذه السورة السبع تسمى ديباج القرآن، ليس فيهن أمر ولا نهي، ليس فيهن أحكام فقهية، كلهن السبع سور مكية، لكن فيها رقائق وإخبار بعظمة الله وذكر لأخبار الأولين وأنباء السابقين، وهي ما بين غافر إلى ماذا؟ إلى الأحقاف، يتوسطهن فصلت والزخرف والدخان والجاثية. قال الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. التنزيل في القرآن ورد في القرآن على ثلاثة أضرب. كم نوع؟ ثلاثة. إما أن ينسب يضاف إلى الله، وإما أن يحدد مكانه، وإما أن يأتي مطلقا ليس مضافا إلى الله ولم يحدد مكانه. واضح؟ كم نوع؟ ثلاثة. يضاف إلى الله، الله يقول مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين. هذا إخبار أنه منزل من ماذا؟ من رب العالمين، هذا المضاف إلى الله. الحالة الثانية يذكر مكانه غير الله، يقول الله جل وعلا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وقال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فذكر المعصرات وذكر السماء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يذكر من أين أنزله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لكن ما ذكر من أين. واضح؟ فما ذكر أنه من عند الله منصوص عليه هذا لم يذكر إلا في القرآن. يعني إذا كان الله يتكلم عن القرآن يقول أنه منزل من عنده، أما غير القرآن فيدخل في أحد الضربين، إما أن يحدد، واضح، وإما أن لا يحدد. فما حدد عرفناه من تحديده، مثل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وما لم يحدد فينظر. فإذا كان قرآنا يحمل المطلق على المقيد الأول، وإن كان غير محدد وإن كان غير قرآن فيقال كل بحسبه، كل بحسبه. الحديد والأنعام التي وردت في أنها منزلة ولم يذكر الله جل وعلا مكان نزولها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذكر الله صفة جبروت له بين صفات رحمة، لأن غافر الذنب صفة رحمة، وقابل التوب صفة رحمة، وذي الطول صفة رحمة، بينهما شديد العقاب. فجاءت شديد العقاب وسط آيات تدل على أن الله جل وعلا رحيم، هذا صدر سورة غافر. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رب العزة يقول هنا الذين يحملون العرش، ثم جاءت الواو، هذه عاطفة، ومن حوله، لكن من حوله معطوفة على الذين، ليست معطوفة على العرش. أعيد، الله يقول الذين يحملون العرش، ثم جاء بالواو، ومن حوله معطوفة على الذين، ليست معطوفة على العرش. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن هناك طائفتين من الملائكة، طائفة تحمل العرش وطائفة أخرى حول العرش. فالله يتكلم عن كم طائفة؟ عن طائفتين، عن حملة العرش وعمن يطوف حول العرش. الذين يحملون العرش هذه طائفة، ومن حوله أي من حول العرش هذه طائفة أخرى. والملائكة خلق من خلق الله مخلوقون من نور، ولهم رؤساء أربعة: جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت. وما ذكر الله في القرآن اسم ملك باسمه الصريح إلا خمسة. ما ذكر الله في القرآن ملكا باسمه الصريح إلا خمسة، من هم؟ محاولة تجديد ذهن، يعني مالك في الزخرف: ونادوا يا مالك. نعم، ميكال وجبريل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بقي اثنان: هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولا يوجد اسم ملك آخر في القرآن إلا هؤلاء الخمسة. طب الأنبياء، معلش هذا درس علمي نستطرد، كم نبي؟ 25. ذكر الله منهم 18 مجتمعين في سورة واحدة، أي سورة؟ الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، بقي كم؟ باقي 7 لم يذكروا في الأنعام. تحتاج تستحضر من الذين ذكروا في الأنعام حتى يبقى من؟ يبقى 7. العموم هي في بيتي شعر: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. كم صاروا؟ 7. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعود للملائكة. قال الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فمن رحمة الله بمن آمن به في الأرض أن تستغفر له ملائكة السماء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم قال الله بعدها بآيات، وأنا أختار منها: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. نأتي لقوله جل وعلا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما الحياة الأولى؟ حياة ماذا؟ الدنيا. وما الحياة الثانية؟ حياة الآخرة. وما الموت الأولى؟ موتة العدم قبل أن ينوجد. وما الموتة الثانية التي في الدنيا؟ طيب ما حقيقة الموت باختصار؟ ما هو الموت؟ فصال الروح عن الجسد، بيض الله وجهكم. إذا انفصلت الروح عن الجسد هذا الموت. طيب متى تسمى روح؟ متى تسمى نفس؟ إذا كانت متصلة بالجسد تسمى نفس، وإذا خرجت تسمى روح. قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا صعد تبعه ماذا؟ تبعه البصر. لكن الله قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هو لا يستطيع تزكيتها إلا إذا كانت متصلة بماذا؟ بالجسد. وأول اتصال للروح بالجسد يأتي ملك، واضح؟ فينفخ في ماذا؟ في الجسد، ينفخ فيه في الروح. فالذي يودع الجسد الروح ملك، والذي يأخذ الوديعة ماذا؟ ملك. قل يتوفاكم ملك الموت. خلاص النصارى يقولون عيسى ابن الله، يقولون هذا لما يقولون يقولون أنتم في قرآنكم الله قال إن عيسى ابن الله، الله قال وكلمة منه، كلمة من الله وروح منه، الله يقول إنه روح منه من الله، كيف تقولون إن عيسى ليس ابن الله؟ خلاص كيف يرد عليهم؟ بكل هدوء، يعني الله خلق جل وعلا أبانا آدم حتى تنتهي من الإشكال، ثم أودع في ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، صح؟ صح، أي في صح إجباري. ثم إن الله جل وعلا مسح على ظهر أبينا آدم فأخرج من ظهر أبينا آدم عالم الأرواح، لا ما في عالم الأجساد، ما خلقنا بعد، كل نسمة إلى يوم ماذا؟ إلى يوم القيامة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في الترمذي، وأن آدم رأى ماذا؟ رأى ابنه داود فيه وبيص في عينيه، قال أي رب من هذا؟ قال هذا ابن من أبنائك، وقال له داود. حديث طويل. الذي يعنينا أعيد أن الله خلق أبانا آدم وأودع في ظهره كل روح نسمة إلى يوم ماذا؟ إلى يوم القيامة، ثم تنتقل بأصلاب الرجال حتى يولد الإنسان، صح؟ صح. لما رد الله الأرواح إلى ظهر آدم استبقى روح من؟ عيسى بن مريم. وإلا روح عيسى بن مريم مخلوقة مثل أي إنسان، روح مخلوقة كانت في ظهر أبيه آدم، لكن لما رد الله الأرواح في ظهر آدم ما رد روح من؟ ما رد روح عيسى، فبقيت عنده جل وعلا. فلما بعث الله جبريل لمريم ماذا أعطاه؟ أعطاه الروح التي استبقاها عنده. فجاء جبريل، كل الذي صنعه جبريل أن هذه الروح نفخها في جيب درع مريم فوصلت إلى الرحم فكان عيسى ابن ماذا؟ عيسى ابن مريم، واضح؟ فروح عيسى مخلوقة مثل أي أرواح بني آدم، ليس ابنا لله، تعالى الله أن يكون له ولد، واضح الآن؟ طيب أنا وش جاب سيرة الأرواح الآن؟ كنا نتكلم عن ماذا أصلا؟ الموت الأولى والموت الثاني، أحسنت يا شيخ. هذا الموت الأولى نتكلم عن الروح والجسد والانفصال. يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع يعني روح، أنت ما اخترتها، ما في إنسان اختار روحه، هبطت على كره إليك يعني ليس باختيارك، وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع، يعني ألفتها وألفتك في جسدك، فإذا جاء الموت تسأم وتتعب وتكره أن تخرج تلك الروح. هاتان هما الموتتان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال الله جل وعلا بعدها بآيات وبها نختم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أيهما قبل الآخر، موسى أو يوسف؟ يوسف قطعا أول من دخل من بني إسرائيل أرض مصر هو من؟ هو يوسف عليه السلام. ثم جاء أبوه وإخوته ثم تناسلوا، فيوسف رسول بنص القرآن. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، من القائل؟ مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، الحديث منسوب إليه، حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ثم بعث الله موسى بعد من؟ بعد يوسف عليه السلام. دخل يوسف ثم أبوه ثم إخوته 11، خرجوا من أرض مصر وعددهم أكثر من 600,000، لأن الله بارك في هذه الذرية التي هي من عبده ونبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي هو من؟ هو إسرائيل، دولة إسرائيل مسماه باسم نبي الله يعقوب. قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. لذلك يحسن الإنسان إذا لعن فيقول الله لما لعن إسرائيل، صح ومقصود بها الدولة يعني معروف، لكن أحوط أن يقول اللهم لعن دولة إسرائيل أو دولة اليهود، لكن لا يأتي كلمة إسرائيل لوحدها ويسب ويلعن دون أن ربما يقع في حرج، وإن كان اللغة تحتمل هذا مجازيا، لكن الأفضل أن لا يقع الإنسان مثل هذا، لأن هذا اسم نبي كريم على الله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ ألبان الإبل التي حرمها إسرائيل على نفسه. ألبان ماذا؟ الإبل. اشتكى عرق النساء فقيل له احتجب عن ألبان الإبل، فكان لا يعشى، فحرم على نفسه ألبان الإبل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اليهود لا يشربون ألبان الإبل. من الحيوانات لا يشرب ألبان الإبل؟ الله خرجتكم مخارج، أنكم مرة أديكم فواتي عينكم. الفار إن جبت لبن إبل ما يشرب، ولهذا يقول بعض الناس إن الفار أصلها يهودية من هذا الباب، من جدور أنها لا تشرب ألبان الإبل. لكن يرد علي حديث إن الممسوخات ما تتناسى، ما تبقى، والعلم عند الله. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله جل وعلا على قوله صلى الله على محمد وعلى آله. في أسئلة شفهية أنا بين يديكم، ترى يعني استطرت كثيرا حتى العلم يعني يتوسع. أي نعم، لا ثابت نبوته في المسند. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. فهو نبي بنص الحديث الصحيح عليه السلام. أي قيل هذا، أنا قلت هذا، قيل إنه إنسي يعلم اسم الله العظيم، لكن سياق الخطاب يأباه، نحن نقول إنه جني يملك اسم الله العظيم، يعلم اسم الله العظيم، لأن اسم الله العظيم يعلمه كثير من الصالحين من الأنبياء وغيره. سليمان يعلم اسم الله العظيم، لو كانت القضية فقط في اسم الله الأعظم كان سليمان ما احتاج للناس، لكن يحتاج إلى قوة علمية وقوة بدنية، يعني جن فلان يسوي شيء يقول هذا الجن سوته، لكن مع ذلك الله جعلهم ضعفاء في شيء معين. الناس تبالغ في الجن لكن ليس الأمر كما يظن الناس. نعم قيل لهذا الهدهد والنحلة أكرمها الله والنملة والصرد نوع من الطيور والضفدع هذه الخمس ما تقتل وكلهن أكرمهن الله بشيء يعني إذا ما استطيع أجزم لكن الهدهد لموقفه مع سليمان النملة مع سليمان الصرد لا أدري لا أعلم له سببا الضفدع كثيرة التسبيح النحلة الله جل وعلا أوحى إليه لكن لا أعلم سببا منصوص عليه تيجي حيوانات أخرى الوزغ عياذا بالله أمرنا بقتله لأنه كان يعين على نار على نار إبراهيم أسأل الله العافية أي في أحد هنا كان رفع يد أي الملائكة إيش ما فهمتك حبيبي ما أدري ما أدري والله قد يكون هذا القول موجود لكن الخطاب ما كان للملائكة قال أيكم يخاطب من عنده من الجن والإنس أي قلنا بالأمس هذا أن خالدين فيها فيها ثمانية أقوال ذكرها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية وأظهرهن عندي أنها لبيان القدرة أما تلك الأقوال الأخرى لا ترقى إلى أن تكون قوية أي لا يوجد دليل صريح على هذا والناس اتهموني أنني قلت إن السامري هو الدجال أنا ما قلت إن السامري هو الدجال أنا قلت ظهرت بعض الأقوال في عصرنا تقول إن قول النبي أن قول الله جل وعلا على لسان موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أنه ترك هذا الرجل فقال بعض الناس المعاصرين إن هذا ربما يكون الدجال هو السامري لأن موسى لم يعاقبه قلت أنا نصا هذا القول له حظ من النظر يعني من العقل لكنني قلت إن الغيب لا يعلم إلا بدليل صريح فجاء بعض الفضلاء يقول إنني قلت إن الدجال هو السامري وأنا ذكرت أقوال لم أذكر أن الدجال هو السامري حتى أننا شخص الله يغفر له في المدينة يقول للناس هذا يفسر القرآن يقول إن الدجال حتى قابلت الشخص ديس مرة وقلت له أنا قلت ترى يجي واحد يقول لك إن أنا قلت إن الدجال هو استرن ما قلت هذا وشرحت المسألة للشيخ حتى لا يصل له ذلك خبر لأن رجل القرآن كان يسألني بعض الآيات وأخبرته ترى قد يأتيك أحد في الناحية هذه يقول إني أنا قلت إن فأنا لم أقل أنا أحكي أقوالا فيأتي إنسان يأخذ قول واحد أنا قلته ويقول إنني قلت به أعيد أنا الآن في الكويت هذه البلدة المباركة لم أقل إن الدجال هو السامري حتى كلموني في المدينة أقول شو وصل أخواننا في الكويت يعرفون إيه أني أنا قلت إني ما قلت إن الدجال هو السامري ثاني قلنا يحدد مثل قول الله تعالى وأنزلنا من المعصرات ثالث لا يحدد لا يحدد أي تفضل أنت أجيك ذا ماذا السؤال ما بها نعم الله جل وعلا كلم موسى من غير أن يرى موسى ربه وهذا التكليم مقام عظيم خص الله به إبراهيم موسى ومحمد وآدم هذا المحفوظ قد يكون بعضهم ما ذكر الله لنا ما ندري لكن الله كلم موسى نعم من غير حجاب يعني من غير واسطة لكن موسى لم يرى ربه وهذا نص الله عليه قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال وكلم الله موسى تكليمه وأنكرت المعتزلة أنكر بعض الفرق أن يكون الله قد كلم ماذا موسى لكن قولهم باطل لأنه ترده الآيات والحديث الصحيح تفضل حديث إيش أي هذا للعرب يقولون أول من قاله رجل يقال له ضبة ابن أد كان له ابنان أحدهما يقال له سعيد والآخر سعد أو سعيد ثم إنه أعطى أحدهما بردا. طبعا هذا في الجاهلية، واحد عنده برد معروف، يعني ما هو الآن 70 شماغ فيه، 70 غترة، 70 أول شيء معدود. فذهب بها في الصحراء، فجاء رجل وسلبه هذا البرد وقتله ومضى. فجلس ضبة يسأل عن ولده حتى غشي بصره في الليل، فكان إذا دخل عليه أحد يريد أن يطمئن هل هو الغائب أو الموجود الآن، فيقول أسعد أم سعيد، فيقول لا سعد، هو يسأل عن سعيد، حتى صارت مثلا. ثم قدر له أن يحج على عادة العرب في الجاهلية، والحج في الشهر الحرام، والعرب لا تقتل غريمها في الشهر الحرام. فلما حج رأى رجلا عليه نفس البرد الذي كان على ولده، فقال له ما هذا البرد؟ فقال الرجل لا يدري أن هذا والد المقتول، قال وجدته على رجل في الصحراء فقتلته وأخذته. فقال ضبة المثل سأل عنه أخونا الفاضل، الحديث ذو شجون، يعني متفرع ويدعو إلى الحزن، إن الشجن في الأصل الحزن، الحديث ذو شجون. وذهبت مثلا ثم قال له أبسيفك هذا قتلته؟ قال نعم. قال أرني إياه فإني أظنه سيفا مصلتا. الدرويش هذا أعطاه السيف. الحين واحد يسألك عن السيف يقول لك يحقق معاك ويقول لك أعطيني السيف، تعطيه السيف. المهم أعطاه السيف، لما أعطاه السيف ضربه به وقتله، فلامته العرب على أنه قتل غريمه في الشهر الحرام، فقال المثل المشهور سبق السيف العذل، يعني اللوم، سبق السيف العذل، يعني ما عاد يمديكم تلومون. الموضوع الشاهد الإنسان كمان يكون عاقل، يعني أحيانا من سؤالات من حولك وطلباته ورغباته تظهر أن وراءه شيء غير حسن، والعاقل يحتاط لنفسه. يقولون أيام الخلاف ما بين عبد الله بن الزبير، دخلنا في السياسة، وعبد الملك بن مروان، كان بينهم النزاع المعروف على الخلاف، فعبد الملك أراد أن يعني يريد أن يتخلص من غريمه عشان يفرغ له البلد، فجاء به رجل قال له أنا بعطيك فلوس. قال وش تسوي؟ أنا عاد أقولها في العامية أجمل، يعني قال اذهب واقتل عبد الله بن الزبير. هذا رجل عاقل قال طيب قتلنا عبد الله بن الزبير، نفرض أنه وقع، مو دائما كيف تحكم على الأشياء؟ اعتبرها وقعت ثم انظر إلى نتائجها يبان لك قبل أن تقع. قال إذا قتلناه عبد الله بن الزبير يموت شهيد لأنه مقتول، وأنت راح غريمك تنفرد بإيش؟ بالملك. طيب أنا وش طلعت فيها؟ أموت قاتل، يعني ما استفدت ولا شيء، أنت استفدت ملك وهذاك مات شهيد، أنا ما استفدت ولا شيء. ثم قال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. فالعاقل لا يقبل أن يكون حطبا لغيره، ولا تقبل أن يمرر عليك أحد شيء يستغل طيبتك وحسن معدنك فيجعلك ممرا إلى ما يريد. يقولون رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة هذا أحد رجال الصحيحين رحمه الله تعالى، كان وزيرا لسليمان بن عبد الملك، وسليمان يا بني كان طاغية، يعني مو طاغية أنه متمرد، كان قوي ينفذ ما يقول، يعني جبار. هو كيف مات هذا سليمان عبد الملك؟ هذا جاء الطائف في الحجاز عندنا ثم اغتسل، كان عمره في 40، يعني أصغر مني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجاء فلما اغتسل نظر في المرآة فأعجبته نفسه، فقال كان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، ولم يذكر علي لأن بني أمية ما لا يحبون علي وهم الخصرانون، وكان عثمان حييا، وكان معاوية حليما، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد شجاعا، جاءت سراه الآن وأنا الملك الشاب. شوف يا بني يقولون البلاء موكل بيش بالمنطق، وأنا الملك الشاب. والتفت قابل جارية من جواريه، طبعا توه الآن متزين وفي الأربعين وأمير مؤمنين وشوف في المرآة، قال ما رأيك؟ عاد الله كتبها، قالت أنت نعم المتاع لولا أنك فاني. فتغير وجهه، جلس يومين وحم مات. كأن الكلمة تلك إشارة، البلاء موكل بالمنطقة. يعني كده الإنسان بيجي يتكلم للناس يختار عبارات حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل ماذا؟ سهل أمركم. ولما قابل بريدة بن أسلم في الطريق في الهجرة قال من أنت؟ قال بريدة. قال يا أبا بكر برد أمرنا. ابن من؟ قال ابن أسلم. قال أبشر يا أبا بكر سلمنا. واضح؟ نعود رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة كان يجلس معه صحبة صالحون في المسجد تذكرون نعمة الله، فجاء رجل لابس برد أخضر واقف وهم يتذكرون، قالوا ما في أحد يقدر يكافئ نعمة الله. قالوا طبعا ما أحد يقدر يكافئ نعمة الله. قال هذا اللي برد الأخضر فاضي. قال ولا أمير المؤمنين؟ وش يقولون؟ قالوا ولا أمير المؤمنين، هذا في مسجد بن جامع أمير المؤمنين، ولا أمير المؤمنين. هذا راح قال رجاء وأنا جبلة يعني أنتم كذلك، أحب المؤمن التقي الذكي الذي ما يستغله أحد. فقال رجاء لأصحابه إنكم ستسألون عما قلتم، يعني من قبل سليمان، فإذا سئلتم أنكروا فإذا استحلفتم أحلفوا. فتفرق الناس، فجاء هذا الرجل راح لسليمان قال رجاء قاعدين يقولون أنت كاذب مدري إيش، طبعا زاد ونقص فيها. فاستدعى سليمان رجاء ابن حيوة، طبعا رجاء الآن إمام زي باز في أيامنا، فقال له يا رجاء يسب أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال ما كان يا أمير المؤمنين. قال إلا سب أمير المؤمنين وأنت تسمع، ما جلست في موطن كذا وكذا وكذا؟ قال ما جلست، ماذا ما صار. فحلفوا قال الله يا رجاء. قال والله ما صار. طبعا لما حلف رجاء خلاص صدقوا سليمان، أبدا رجاء هو تقي من وحده يحلف انتهينا. راح رجاء طبعا الآن إيش وقر في قلب أمير المؤمنين؟ إن الرجل إيش كاذب، لأن رجاء جبناه وأنكر وحلف، ورجاء مصدق، هذا لو يحلف بالقرآن ما صدق. فأمر الجلاد أن يجلد من؟ أن يجلد رجل، أن يجلد الرجل. طبعا جلد الرجال، جلد الرجل صار الدم ينزل على ظهره. الرجل يعرف أنه صادق فعلا، هو سمعها بإذنه. القصر تفرقوا مرة رجل، فجاء الرجل مقهور ذحين قال يخاطب رجاء ويقولون رجاء ابن حيوة، يعني أنا ما قهرني غير الناس المعتقدين إنك رجل صالح وتقي وإمام، ويقولون رجاء ابن حيوة. ماذا قال رجاء؟ قال نعم ويقولون رجاء ابن حيوة. يا ابن أخي ثماني جلدات في ظهرك ولا سفك رقاب المسلمين، يعني حلفان ذا أنا أكفر واستغفر، لكن والله أنت كنت ثمانية جلدات ويومين ثلاثة تتعافى، ولا هالخبل ذا يقتلنا كل 10-20 رجال. واضح؟ هذه ما تقاس بهذه، واضح؟ فالإنسان عموما لا يأتي إنسان أحد يقول لك احتسب اتق الله، هذه كلام جميل صح، لكن كيف احتسب كيف اتق الله؟ هذا مهم. ما يقبل الإنسان يكون مطية للآخرين إلا في شيء ما يضرك، كذا ما يضرك نعم، كما كان ابن عمر يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له. يقول عمر رضي الله عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه، ويقول لست خبا ولا الخب يخدعني. هذا المؤمن الذي يستطيع أن يسوس الناس ويقودهم ويدلهم على الخير وينفعهم، لكن العاقل ما يقبل أن يكون مطية ولا حطبا لغيره. طيب أنا الظاهر عندي موعد الشيخ يوسف أبو يوسف عبد الله عليكم عليه سكرتير شخصي ولي أمرنا في الكويت هذا. جعلنا الله وإياكم ممن يشفع في بعضنا البعض ويرزقنا جميعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكركم على أدبكم فضلكم، ولا أدري ماذا أعد من الخير فيكم، لكن أنا تنوعت في الخطاب ما بين الجد ما بين الجد ودون الجد حتى يكون في نوع من الفائدة، لأن الناس في هذا الزمان يحتاجون إلى تبصرة مهمة جدا، والتبصرة لا تكون إلا بنور العلم، يعرف الإنسان كيف يمضي إلى الله. غدا إذا أذنت تأذن الشيخ ناصر، إذا أذن الشيخ ناصر نعتذر عن الدرس، عندي ارتباطات عملية ومسافر غدا بعد الظهر، فأضطر أن ما يكون في درس بعد الفجر، والله لو كان الأمر بيدي لما فارقتكم، لكن يقولون أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والخلود إليكم، وما عن قلا كان التفرق إنما دواع تبدت، فالسلام عليكم.